أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء يا عزيز الزهراء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفار. سلبتكم بالطف أي نفوس أعقبتكم ذلا مدى الأعمار. لا تلد لا تلد علوية هاشميا، لا تلد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقراري. طأطئ الرؤوس إن رأس حسين رفعته فوق القنا الخطاري. لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ظام بعد ظام قضى بحد الغرار. لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختار. لا تشقوا لآل فهر قبورا. ليش؟ فحسين ملقى بلا إقبايا. حق أن لا تكفنوا علويا بعدما كفن الحسين الذاري وسدر أحسن شلون أشيلن والله وسدر أحسن مرض ضلوعا وسدر يا منه الجاب كافورا وسدرا ومن غسل غريب الغايا الغاضرية الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. جاء في زيارة آل ياسين السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته نسأل الله عز وجل بجاه الحسين أن يثبتنا على طريق الحسين وأن يثبتنا على نهج الحسين وأن يبقينا ويبقي أبناءنا في بيوت الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سأجعل ختام هذه المجالس بذكر الإمام الحجة ابن الحسن، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، والذي له حقوق كثيرة علينا. سيكون حديثي مركزا على بعض فقرات زيارة آل ياسين التي تعد من الزيارات الهامة والتي يزار بها الإمام صاحب الزمان. هذه الزيارة مهمة جدا وغاية في الأهمية عند أهل العلم من علمائنا كبار، نجد منهم اهتماما بالغا بهذه الزيارة. وهذه الزيارة تعد من الزيارات التي خرجت من الناحية المقدسة عن الإمام الحج عليه السلام، والتي رواها أبو جعفر محمد بن عبد الله الحميري القمي الذي عاصر أواخر زمن الغيبة الصغرى. وقد تلقاها توقيعاً من الناحية المقدسة، ومن أقدم الأسانيد لهذه الزيارة كتاب الاحتجاج للطبرسي العالم المعروف أحمد بن أبي طالب الطبرسي. وهناك أيضاً مصدر آخر روى أيضاً هذه الزيارة، وهو المجلسي في بحاره، رواها في موارد متعددة من بحاره، وكذلك العلامة بن المشهدي في المزار الكبير. لهذا تعد هذه الزيارة طبعا، وهناك مصادر أخرى، تعد هذه الزيارة من الزيارات المعتبرة سندا ومتنا، ومن شواهد اعتناء العلماء بهذه الزيارة شرحت هذه الزيارة من قبل علمائنا، كما شرحوا الزيارات المهمة اللي فيها مطالب تربي الجانب العقائدي الولائي في الشيعة، مثل زيارة الجامعة مثل زيارة عاشوراء، مثل الزيارة المطلقة للإمام الحسين عليه السلام، مثل زيارة أمين الله. هناك زيارات العلماء ركزوا عليها، شرحوها، أكدوا على قراءتها، لأنها تحمل مضامين تربوية عالية عقائدياً روحياً نفسياً في ربط الناس بالإمام عليه السلام. وهذا ما أريد أن أركز عليه، ليس في هذا المجلس وحسب، وليس من خلال يعني موضوع واحد. أحاول أن أركز خلال، وكما ركزت في الليالي التي سلفت وذلك بقصد، أركز على الجانب الولائي في النفوس، جانب العقائد الولائي في نفوس هذا الجيل. يمكن جزء منكم يلاحظ أن خطابي خاص للشيعة أو لجيل الشيعة أو لشباب الشيعة، وحديثي عن العقائد المتعلقة بالجانب الولائي الشيعي، أو هناك تركيز عن الجانب الخاص الولائي الروحي القلبي الذي يشد المشاعر نحو أهل البيت. كل ذلك مقصود من عندي، لأن هذا الجيل يحتاج إلى هذا الزاد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يعني صحيح أن شبابنا توجه في الجانب الثقافي، في جانب الوعي العام، في الجانب الأدبي، وكل هذه التوجهات لا يوجد عندي تعليق عليها. الإنسان يطلب منه أن يتثقف وأن يكون واعياً، لكن مهم جداً أن نتوازن في معطياتنا وفي مدخلاتنا الثقافية والمعرفية. فلا يمكن أن نهتم بالجانب الثقافي حتى نصل إلى حد التضخم ونترك الجانب الولائي، الوهج الولائي هذا العقائدي مهم نركز عليه. لن نفرغ شبابنا من هذا المحتوى المهم، زين؟ ولذلك أنا أشد على أيدي شبابنا أن يذهبوا إلى منابر مختلفة. هناك منبر يغذي الجانب الثقافي، هناك منبر يناقش قضايا الإلحاد، هناك كل هذه المنابر فيها إيجابيات وجاي يكمل بعضها بعض. أنا أركز على الجانب الولائي وأراه ضرورة في هذا العصر لشبابنا. تركيزي حول مصادرنا الأصيلة اللي أدعو شبابنا للعودة إليها والثقة بها ورفع الحساسية الشديدة تجاه تراث الشيعة لما أحيط حوله من إشكالات، جزء منها مفتعل وقد عالجه المحققون. إحنا نمتلك ثراء ضخم أو تراث ضخم ثري جدا، ليس من السهل التنازل عنه أو إلغائه. خلونا أخواني نلتفت إلى جانبنا الروحي، خلنا نلتفت إلى بنائنا النفسي المرتبط بمشاعرنا المتعلقة بأهل البيت على قاعدة المحبة والولاء لهم. هذا مهم جدا جدا جدا، وما يحفظ العلاقة بالله عز وجل إلا مثل هذا الزاد. شوف آبائنا والجيل الذي عشنا معه ظل محتفظا بالعلاقة القوية مع أهل البيت بفضل هذا الزاد، وهذا مهم نوصله لأبنائنا مع دعم الثقافة والانفتاح على الآخر. هذا لا بأس به، هذا ما يتعارض مع الحفاظ على الأصالة المذهبية والأصالة التراثية التي نحملها من علمائنا الأجلاء الكبار الذين أفنوا أعمارهم في تحقيق هذا التراث، ولا يمكن أن نلغيه لمجرد شبهة أو طرح من هنا وهناك، هذا لا يكفي. طيب، أريد أن أركز أخواني من خلال نافذة زيارة آل ياسين على نقطتين مهمتين جدا. النقطة الأولى
أركز على أدبي التوجه إلى الله بأهل البيت، ويعد هذا الأمر ركيزة في زيارة آل ياسين، لأن زيارة آل ياسين بدأت بشيء كمقدمة. يقول الإمام عليه السلام: فإذا أردتم التوجه بنا إلى الله، فإذا أردتم التوجه بنا إلى الله فقولوا، أي أن التوجه إلى الله عز وجل يكون من خلال التوجه أو اتخاذ أهل البيت عليهم السلام وسيلة. وأيضا تعد زيارتهم عليهم السلام والسلام عليهم وأدائهم حقوقهم من الصلة بهم وإظهار مكانتهم وتجلية الولاء والمحبة لهم، هذا بحد ذاته وسيلة من الوسائل المهمة التي تربط بالله سبحانه وتعالى. فلا يمكن الوصول إلى الله إلا من خلال باب، إلا من خلال وسيلة، ولا يمكن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى إلا من خلال طريق معين، لا يمكن إلغاء هذا الطريق. وهذه المسألة هي التي وقع فيها إبليس عندما أمره الله عز وجل أن يعبده ويتوجه إليه من خلال السجود لآدم. المشروع الإلهي في العبادة أن الله يرتبط به ويتوجه إليه من خلال ما ينصبه من وسائل ومن أبواب. آدم كان باباً وكان وسيلة، بل كان قبلة للملائكة، يتوجه الملائكة إلى الله من خلال آدم ويعبدونه، يعني الله، من خلال السجود لآدم وسيلة. من خلال هذه الوسيلة تتبلور العبادة، عبادة تكون عن طريق الوسيلة. من يريد أن يلغي الوسيلة ويصل إلى الله بغير وسيلة يظن أن هذا هو التوحيد، هذا ليس هو التوحيد. أنت أتيت إلى الله من غير الباب الذي أراده الله، أنت لم تعبد الله، أنت عبدت نفسك. ولذا جاء في الحديث أن إبليس لما امتنع من السجود لآدم قال لله: إني أعبدك عبادة لا تعبدك بها الملائكة. أجتهد في العبادة بس سجود لآدم لا، إلا هذا. فجاءه الخطاب من الله، جنو إبليس: أنا أعبد من حيث أنا لا من حيث أنت، أنا المعبود مو أنت اللي حدد طريقة العبادة وأسلوب العبادة، هو أنا مو أنت. العبادة مو مشتهيات، مو كأن وشن، هذا مو هذه العبادة، مو هالشكل. العبادة تلقي الأوامر من المعبود، المعبود ماذا يريد سبحانه وتعالى وطبق ما يريد. إذا كان الله يريد أن يعبد من خلال السجود لآدم أسجد لآدم، إذا أراد أن أتوجه إليه من خلال التوجه لآدم، العبادة هي التسليم لأمر الله، أسلم. الذين ظنوا بأن إبليس، كما قرأت لبعض الصوفية، أن إبليس هو سيد الموحدين، ليش؟ لأنه رفض أن يسجد لغير الله، هذا توحيد؟ شنو توحيد؟ شلون توحيد؟ شلون سيد الموحدين؟ هذا يوحد الله ويعرف الله ويخالف الله ويعتبر هو سيد الموحدين؟ هذا فقه الشيطان، هذا فقه إبليس. الله عز وجل النص هذا يؤكد على فقه الوسيلة، الله يريد أن يعبد ويتوجه إليه من حيث الطريق والسبيل والباب الذي فتحه لخلقه. ونحن نعلم بأن أشرف خلق الله الذين جعل لهم الخصوصية والاصطفاء والحظوة والمكانة والشرف في هذا الوجود حسب النصوص الكثيرة، حتى الأدلة العقلية تثبت تفضيل أهل البيت، أهل البيت عليهم السلام، هذه الجوهرة في عالم الوجود التي أجمع المسلمون على أن سيدها هو أول ما خلق الله، وبذلك يكون له الشرف الأعلى. يقول النبي الأعظم في الحديث: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. هذا النور، هذه الحقيقة العظيمة التي للأسف الشديد جزء من المسلمين غفلوا أو تغافلوا أو أعرضوا عن مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذا نقرأ في الزيارة الجامعة التي تعد من الزيارات العظيمة والتي رواها المحدثون من علمائنا وشرحها كبار علمائنا كالمجلس الأول: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي، ولكن لا يوجد أقرب من هؤلاء العظماء. نحن نتقرب إلى الله بالصلاة، الصلاة قربان كل تقي، وقربان المؤمنين الصلاة. أسألكم اليوم، كل المسلمين يتقربون إلى الله بالصلاة، ولكن هذه الصلاة جزء مهم فيها لا يمكن أن يقبل إلا بها، وهو الصلاة على محمد وآل محمد. وهم عنصر مهم في كون العبادة عند الله سبحانه وتعالى مرضية، سواء تجلى هذا المعنى والتفت إليه أم لا. فقط أريد أن أركز على هذه الحيثية إخواني، والإشكالات المثارة حول قضية التوسل هذه قضية لا تصمد لا أمام الأدلة العقلية ولا أمام الأدلة النقلية أبداً. المحور الثاني، لأن هذا يمثل صلب موضوعي، المحور الثاني إخواني أريد أن نتعرف على أدب المعرفة بأهل البيت من خلال بعض مقاطع زيارة آل ياسين. طبعا سميت زيارة آل ياسين لأن الإمام ابتدأها بالسلام على آل ياسين، سلام على آل ياسين، وهم آل محمد كما جاء في النص. اخترت من بين هذه المقاطع هذا المقطع لما له من أبعاد مهمة متحركة في أرض الواقع: السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، خطاب للإمام الحجة عليه السلام. السؤال: ما المقصود بالحجة؟ حجة هي الدليل الواضح البين المشرق الناصع، يسمى حجة. الدليل المشرق الواضح البين يسمى حجة، ولذلك اعتبرت الحجج الإلهية حججاً لأن الله عز وجل جعلها بالغة واضحة، كما قال: فلله الحجة البالغة، لوضوحها وإشراقها ونصاعتها. الحجة في الاصطلاح يعني في ظل المنظومة الدينية العقائدية أن المقصود بالحجة هي من ينصبهم الله سبحانه وتعالى كسفراء يدلون عليه، ومن خلالهم يوضحون طريقه ويوضحون إرادته. أسماهم حجة لأن الحقائق تثبت بهم، الحقائق الإلهية تثبت بهم، فيكونون أدلة عليها وتكون واضحة بهم وواضحة ببيانهم للرسل، الأنبياء، الصفوة بعد الأنبياء. زين، وهذه الحجة ضرورية جدا. خل أذكر لكم نص جميل ورائع يرويه الكليني قدس الله نفسه الزكية في كتابه الكافي الشريف. زنديق يجري حوار مع الإمام الصادق عليه السلام، يقول للإمام: من أين أثبتت الأنبياء أو الرسل؟ يعني أنت تقول هؤلاء أنبياء وتقول هؤلاء رسل، وش الدليل على أن هؤلاء من الضروري أن يكونوا رسل وأنبياء؟ يعني ضرورة وجودهم كسفراء للإله. الإمام عليه السلام بدأ معاه بمقدمات. المقدمة الأولى قال: إنه لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق. يقول هذه القضية ثابتة. ليش ثابتة؟ يقول: إنه لما أثبتنا. يظهر أن الإمام عليه السلام بينه وبين هذا الزنديق محاورات كثيرة، أو أن هذا الزنديق بلغه عن الإمام نتائج محاورات كثيرة مع الملحدين الذين ينكرون الإله. يقول: إحنا أثبتنا هذا. يقول الإمام: لأنه لا يمكن أن يكون عالم متقن بلا خالق بلا صانع، محض الصدفة لا يمكن، مستحيل. هذه المقدمة الأولى. قال: وأن هذا الصانع حكيم متعال، متعالي، متعالي عن جميع ما خلق، فلذا لم نجوز على الخلق أن يشاهدوه وأن يلامسوه فيباشرهم ويباشروا. يقول: كون متعالي يعني متعالي ذاتا وصفاتا، لأنه الصانع القديم لا يمكن بحال من الأحوال أن ينزل إلى رتبة المخلوق ولا المخلوق لوجود الفقر في ذاته كمخلوق أن يصعد إلى درجة الصانع والخالق. هذا الذي يعنيه أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء الصباح: وتنزه عن مجانسة مخلوقاتي. لا يمكن أن يكون هناك مجانسة أو مشابهة أو اقتران أو ملامسة أو مباشرة كما يقول الإمام، لا يمكن. زين، يقول الإمام عليه السلام بعد أن تحدث عن ذلك: ثبت أن له سفراء، سفراء يوصلون أمره ونهيه لعباده. يقول: إذا كان الخلق ما يقدر يوصل إلى رتبة الخالق، والخالق لتعاليه لا ينزل إلى رتبة المخلوق، فاقتضت الحكمة أن الله يخلق أو يصطفي أو ينصب حجج يثبت من خلالهم ما يريد لخلقه، فيكونون هؤلاء الحجج، هؤلاء أدلاء، هم الدليل على كون الله يريد كذا ولا يريد كذا. إذن الحجة هو الرابط بين الله وبين الخلق، هو الدليل الذي يوضح مراد الله سبحانه وتعالى، هو الخيط الرابط أو الحبل الرابط بين الخالق والمخلوق. يقول الله عز وجل: ما أريده منكم من خلال هذا المصطفى الذي اصطفيته لكم، ولا تخلو الأرض من حجة ما دامت الخلائق تحتاج إلى الهداية وتحتاج إلى ما يريده الله، فتحتاج إلى الحجة، والحجة هي الهادية. لهذا لا تنقطع الأرض عن الحجة. يقول الإمام الباقر عليه السلام: والله إن الله لم يترك الأرض منذ قبض آدم بغير إمام تهتدي به، وهو الحجة لله على عباده. الحجة، إذن الخلق يحتاجون الحجة على الدوام إلى انقضاء هذه الدنيا. الحجة، الحجة هم الأنبياء والرسل، ولكن ما بعد الأنبياء والرسل يأتي دور الحجة الهادية المتمثلة في الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكون وفق النصوص التي نمتلكها حديث 12 من الأئمة، حديث الثقلين، وأن الثقل الآخر من العترة، هذه المواصفات لا تنطبق إلا على الإمام صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، لكونه من ذرية النبي من العترة، له مواصفات كثيرة تنطبق عليه. زين، ولم يدعى هذا الادعاء في حقه بنفس هذه المواصفات كعصمة، كفرد من العترة، كفرد في سلسلة هذا البيت، لا ينطبق إلا على الإمام عليه السلام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولهذا يقول الإمام الباقر عليه السلام: نحن حجة الله والباب الذي يؤدي إليه. السؤال المهم الآن: الإمام الحجة هو الحجة، وهو الدليل الواضح حسب تعريف الحجة، دليل الواضح، كيف نتصوره مع الغيبة؟ وكيف نعتبر حجة الله بالغة مع الغيبة؟ وكيف يكون الإمام عليه السلام سفيراً دالاً موضحاً على الله والخلق لا يرونه؟ كيف نتصور الوضوح في الحجة؟ زين، حتى تكون علاقتنا بالإمام عليه السلام علاقة وثيقة، ونرتبط بالله عز وجل من خلاله ارتباط مؤمن شرعاً، مؤمن شرعا، حطوا تحت كلمة مؤمن شرعا أكثر من خط، يعني نريد إحنا الآن وضعنا، إحنا الآن وضعنا في علاقتنا بالله عز وجل شنو الغطاء الشرعي إلها، حجة اللي نمتلكها إحنا. إحنا ما شفنا الإمام وجلسنا معاه وأخذنا ديننا مباشرة منه. طيب، كيف يكون حجة إذن؟ وكيف نكون نحن قد امتلكنا الحجة؟ وهذه القضية اللي يركز عليها دائما، وتصير مدخل لمن ليس له المكنة الكافية، مدخل لإلقاء الشبهة في وجود الإمام من جهة، في عصمة الإمام من جهة، في مجموعة من المفردات العقائدية المرتبطة بهذه المفردة من جهة أخرى. زين، أجيب على هذا التساؤل إخواني: الإمام الحجة هو الحجة في هذا العصر، ولكن الغيبة لا تلغي كونه حجة، لا تلغي الغيبة، لا تلغي كونه حجة. ليش؟ كقضية هامة إخواني يجب أن نلتفت إليها، أن الحجة حسب ما بأيدينا من نصوص تنوع إلى نوعين. هناك ما يعبر عنها بالحجة المعصومة، حجة منصبة من قبل الله سبحانه وتعالى، وهذه لا تتوفر إلا في الإمام المعصوم والإمام الثاني عشر في هذا الزمن، إمام صاحب الزمان، وهو الحجة. وحتى لو غاب شخص الإمام لا يلغي الموقع، يعني الخضر مثلا، الخضر كان يؤدي مهام ضخمة جدا مع كونه غير معروف، يعني لم يعرف شخصه أنه في هذا الموقع، لكن الخضر يؤدي دوره بالخفاء. إحنا نعتقد أن الإمام عليه السلام الغائب عنا شخصيته لا شخصه، شخص الإمام موجود، الغائب عنا الشخصية والهوية. إذا عرفنا ذلك عرفنا أن الإمام كشخص وكحجة معصومة تؤدي دورها حتى لو لم نتعرف على شخصيتها. عندنا روايات أكثر من رواية أن الإمام يحضر موسم الحج في كل سنة، ويقول في رسالته للشيخ المفيد: لولا وجودي بين ظهرانيكم لاصطلمتكم اللأواء، يعني الشدائد والمحن. هذا يدل على أن الإمام له دور حتى لو لم نطلع نحن أو نرتبط بشخصيته، الإمام عليه السلام يقوم بدوره كما يقوم الخضر بدوره، وشخصيته غير معروفة، وشخص موجود لكن شخصيته كشخصية مزودة من قبل الله بعلم ومأمور بتكاليف. الخضر ما كان أحد يعرف عن هذا الشيء أبدا، ولذلك كان يقوم بدوره على أكمل وجه حتى لو لم تعرف شخصيته. هذه حجة معصومة، الإمام الحجة حجة معصومة يقوم بدوره الملقاة على عاتقه. طيب، هذا نوع. نوع آخر من الحجة هي في ظل تلك الحجة، يعني حجة ظلية كما يعبر عنها، مستقاة تستقي موقعيتها من الحجة المعصومة. وهذه الحجية، هذه الظلية، إنما كانت حجة بفضل المعصوم، ببركة وجود المعصوم. شنو هذه الحجية؟ موقع الحجية هذه ليست بمعصومة، ولكنها تمتلك الموقع المميز الذي يبرئ الذمة أمام الله، ويكون الإنسان من خلالها ذمته بريئة وعنده غطاء شرعي. هذا شنو؟ الأئمة عليهم السلام كانوا يخططون لزمن الغيبة، وقد بذروا بذورا لمشروع ضخم جدا في زمن الغيبة، ويجب أن ندرك بأن هذا المشروع هو مشروع أهل البيت عليهم السلام، ألا وهو مشروع المرجعية الدينية. مشروع المرجعية الدينية إخواني مشروع ضخم أسس له الأئمة عليهم السلام. خليك من الإشكالات اللي قاعد تطرح حول هذه القضية، تجرد من هذا وتعال شوف النصوص التي وصلت إلينا من قبل أهل البيت عليهم السلام. مشروع المرجعية الدينية أسس له، وضعت بذوره، والأئمة سقوا هذه البذور وحددوا معالم هذا المشروع حتى اتضحت معالمه بشكل واضح في زمن الغيبة الصغرى، وبعد زمن الغيبة الصغرى زمن الغيبة الكبرى. زين، الأئمة عليهم السلام أسبغوا على الفقهاء الخبراء الذين لديهم قدرة عالية على فهم النصوص، أسبغوا على كلامهم كمختصين، أسبغوا على كلامهم صفة الحجية. قالوا: هؤلاء حجة من قبلنا، إحنا حجة عليكم، وهؤلاء حجة منا عليكم. يقول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: هم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذه القضية مساندة تسندها نصوص أخرى على لموقع الفقهاء عندنا نصوص كثيرة جدا تتحدث عن موقع الفقهاء، أي فقهاء؟ تكلم عن النوع، عن الصنف نفسه، من يمتلك هذه المواصفات. يقول، تقول الرواية: مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. في رواية أخرى: الفقهاء أمناء الرسل ما لم ينكبوا على الدنيا أو يدخلوا في الدنيا. فإذن للرسل أو للعلماء الفقهاء الذين بلغوا درجة عالية، ذائقة عالية ضمن تخصص طويل جدا في فهم الشريعة، أن هؤلاء في زمن الغيبة هم الذين يحملون على عاتقهم مشروع المرجعية الدينية، وحجيتهم مستمدة من حجية الأئمة عليهم السلام. فهؤلاء عندما يتحركون في الواقع بهذه الحصانة، مع وجود صفة التقوى، الورع، الفقاهة العالية، هؤلاء يؤمنون للناس الفتاوى، الحلال والحرام. هذه الفتاوى حجة من قبلهم، وهذه الحجة تستمد قوتها من الحجة المعصومة وهو الإمام صاحب الزمان. هذا المشروع المرجعية لم تنقطع حجية الإمام عنا، لأن الإمام نصب حججا من قبله، وهذه الحجية تعبدان تبرئ الذمة أمام الله سبحانه وتعالى. لهذا أقول اليوم لما يجي شخص مثلا يضرب في وجود الإمام المهدي حجة معصومة ما موجود، وفي نفس الوقت يضرب في الحجة الظلية، يعني الحجة التي جعلها المعصومون وهي المرجعية الدينية العليا، هذا الكيان، كيان المرجعية الذي حفظ به المذهب طيلة هذه السنوات. زين، طيب، ما هي الحجة التي يستند إليها الإنسان في التعبد؟ شنو الحجة؟ لا معصوم أنت يمك ترتبط به، ولا تريد الحجة التي جعلها المعصوم عليه السلام. والوصول إلى الله كيف يصير؟ شلون؟ ولهذا أعداء التشيع وإلى اليوم أخذوا يضربون في المرجعية الدينية بشتى الوسائل. إحنا يجب أن نكون واعين، أنا ما أتكلم عن أفراد، أتكلم عن نفس مشروع المرجعية الدينية كمشروع. تجي تقول لي مثلا فلان، أنا ما أتكلم لك عن أفراد، ما أتكلم، أتكلم عن نفس هذا الكيان، بني من قبل الأئمة ومؤمن شرعا، وأسبغت عليه صفة الحجية من قبل الأئمة. نتكلم عن نفس الصفة، فقيه كما قال الإمام: أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوا. تبطون به، يأخذون فتوى، وفتوى حجة، وحجيته تمتد من حجيتنا، وإلا لانقطعت صلة الناس بالدين. يعني إمام كشخص ما نرتبط به، ولا الحجة التي نصبها أهل البيت نريدها، كيف نوصل؟ فالإمام حجة، وهو بدوره في زمن الغيبة ضمن معطيات صفة زمن الغيبة يكون مشروعا على أرض الواقع، يستطيع أن يتفاعل مع معطيات زمن الغيبة ويعطي هذه الصلاحية لكي تيسر أمور الناس، ويؤمن لهم غطاء شرعي، ويعرفون حلال الله وحرامه من خلال ذلك. وروحوا ابحثوا في النصوص إخواني، اقرأوا، اطلعوا على الروايات الكثيرة في هذا الجانب، راح تعرفون بأن من النعم الإلهية الكبرى على الشيعة المرجعية الدينية بالمواصفات التي وضعها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإحنا يعني نلاحظ في زيارة آل ياسين أكو ربط بين الحجة وأن يكون الإمام دليل على إرادة الله. الإمام دليل يعني ترجمان، من خلال حجيته يترجم إرادة الله في الأمر والنهي، في الرضا والغضب، هو دليل على إرادة الله، ترجمة لإرادة الله. ولذلك المعصوم ما يتصرف من حيثية بشرية في مواقفه، إنما يتصرف من كونه يحمل موقع مصطفى من قبل الله، نفسه عقله روحه تتكهرب بإرادة الله سبحانه وتعالى، فيكون دليلا على الإرادة الإلهية في الأمر والنهي، في الغضب والرضا، كما هذا نشوفه جلي في مقام الزهراء عليها السلام، حيث يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. هالنقطة أخواني أختم بها، هالنقطة نحتاجها في علاقتنا بالإمام صاحب الزمان. لو طلع الإمام، الإمام راح يبدي عجائب من الأفعال، كما جاء في بعض النصوص أن هناك من يعترض على الإمام، الإمام أي باطل راح يهدمه، أي بناء مغصوب راح يزيله، أي قضية معوجة راح يقومها. جزء من الناس ما يقبل، مشى على طريقة وتعود على موضوع، على قضية جارية عنده، ما يريد يتغير شيء، ما يعجبه. يقولون هذا قد أتى بدين جديد، هذا مو دين جديد. الإمام أحيا في نفوس الناس، أو يريد أن يحيي في نفوس الناس الحدود الحقيقية للدين، وليست المفاهيم المغلوطة التي أخذت عن الدين وشكلت كدين في أذهان الناس، التي شكلها الناس بأهوائهم وآرائهم وأذواقهم دون حجج شرعية، وتصوروا أن ذلك من الدين ويعبدون الله به، لا يملكون الحجة عليه. ما يفعله الإمام ليس جديدا أو ليس دينا جديدا أبدا. ولهذا نحتاج التسليم لأمر الإمام، ما يفعله الإمام ترجمة لإرادة الله. هل نعترض على الإمام؟ هذا اختبار عظيم، إذا خرج الإمام لا نعلم، هل نسقط في الاختبار؟ أعددنا أنفسنا، عرفنا إمامنا، مقام إمامنا، درجة الفعل بالنسبة للمعصوم ولا لا؟ يحتاج إلى إعادة نظر كقواعد أساسية. وهذا المشروع الذي يتبناه الإمام المهدي خير ما نتسلح به في إنجاح مشروع الإمام، المعرفة، القيم، وهذه تؤخذ من الإمام الحسين عليه السلام وأنصار الإمام الحسين، تضحية، الفداء، الصبر والتسليم لأمر الإمام المعصوم. هذا الذي به ينجح مشروع الإمام المهدي، الذي هو عبارة عن ملء الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. لذا لا بد أن يبقى الحسين عليه السلام في نفوسنا. هذه ليلة 13، لكن الحسين عليه السلام شمعة لا تنطفئ، ونور يبقى في النفوس، لأن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. يا أبا عبد الله، ظن هؤلاء بأنهم قتلوك جسدا وانتهى كل شيء، لكن أنت نور الله الذي لا يطفأ، ولذلك تبقى في نفوسنا ساكنا، ويبقى نورك ساطعا مشرقا في عقولنا، وإن كانت قلوبنا قد قطعت أسا عليك، لأن جسدك قد بقى مقطعا على التراب دون غسل أو كفن. يروي الرواة أن رحل زينب لما سير من كربلاء إلى الكوفة، بعض نساء بني أسد جئن إلى الفرات ليستقين الماء، مروا على أرض كربلاء وشافوا أجساد آل رسول الله، أفلاذ حشاشة الزهراء البتول على بوغاء كربلاء، مصرعين دون دفن،
راحوا إلى رجالهن، وكل واحدة منهن قصت القصة، شفنا كذا وكذا وكذا، ها قوموا إن لم تضربوا معهم بسيف وتطعنوا معهم برمح فاغسلوا العار عنكم بدفنها تلك الجثث الزواكي. لكنهم خافوا، قالوا نخاف أن تصبحنا خيل بن زياد ورجاله. قال كبيرهم نضع عينا على طريق الكوفة حتى يخبرنا إذا داهمنا الخطر. وفعلا توجهوا إلى أرض كربلاء، وأول ما بدأوا بجسد الحسين عليه السلام أرادوا أن يحركوه من على الأرض ما استطاعوا. ثم بعد ذلك قال بعضهم ننشغل بدفن الباقي ثم نأتي إلى هذا الجسد، فقال بعض وكيف ندفنهم ونحن لا نعرف هذا من ذاك، فقد فرقت رؤوسهم عن أجسادهم. بينما هم في حيرة إذ طالعهم فارس قد ضيق لثام وصل إليهم، نزل وقد مشى على هيئة الراكع حتى وقع على جسد المولى أبي عبد الله يشمه تارة ويقبله أخرى، ثم رفع رأسه وقد بلت الدموع لثامه. قال لبني أسد ما لوقوفكم على هذه الجثث؟ قالوا جئنا للتفرج. قال أصدقوني الخبر. قالوا حينئذ جئنا لدفن هذه الجثث الزواكي، ولم لم تدفنوها؟ قالوا لقد فرقت رؤوسهم عن أجسادهم لا نعرفهم. الرواية تقول فخط الإمام عليه السلام خطة لهم في الأرض، قال احفروا ها هنا. حفروا دفنوا 17 جثة، ثم خط خطا آخر قال احفروا ها هنا، دفن الباقي، دفن الباقي وأفرد قبرا مما يلي الرجل الشريف وهي مما يلي الرأس الشريف. وثم بعد ذلك جاء بنفسه إلى تلك الجثة التي لم نستطع تحريكها، كلما رفع عضوا سقط الآخر. قالوا هل نعينك؟ قال إن معي من يعينني، ولكن علي ببارية. جاءوا له بحصير أخذ يجمع أوصال أبيه الحسين، صح ونادوا حسينا، جمع أوصال أبوه إلا انكسار ولا انهشم، حتى قطعت قلبه اللي استخرجه بالسهم، وما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرم. لقبل أن يلف الإمام عليه السلام جسد أبي أخذ يبحث في الأرض، وإذا بالإمام يلتقط خنصر أبيه الحسين فينزله في قبره. عادة اللي يريد يودع ميت قبل في جبينه، لكن الإمام كيف يودع أباه؟ وإذا به يقرب فمه من منحر أبيه الحسين وهو يقول أبا طوبى لأرض تضمنت جسدك الشريف، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة. أهيل التراب على الحسين. وفي خبر آخر أن الإمام زين العابدين طبق وصية أبيه الحسين ووضع الطفل الرضيع على صدر أبيه الحسين، يقول لأبويا حط الطفل بويا على صدري، وبرفج حط نحر على نحري، لا يلجم جرحى يا ذخري، تدري أبويا بعد تدري نار السهم بقليبي يسري. بعد أن أهيل التراب في قبر الحسين، خط الإمام بأنامل هذا قبر الحسين بن علي الذي قتل مظلوما. تفت يمينا يسارا، هل بقي أحد؟ قال بنو أسد: نعم، بقي جسد على المسنات، لم نستطع تحريكه. مشى معهم الإمام، لما وصل إليه انحنى عليه بظهر منكسر، قال: على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم. فقال: احفروا ها هنا. حمل جنازة عمه العباس بعد أن جمع الأوصال المتناثرة هنا وهناك وأنزله في لحده. أمر بني أسد أن يعرف الناس بهذه القبور، ثم أماط اللثام عن وجهه، قال: أنا إمامكم زين العابدين. رجع الإمام مسرعا إلى الكوفة، لأن عمته زينب طار قلبها عليه. لما وصل إلى الكوفة التقى بعمته: تقول لي يا ابن أخي دفنت حبيبي الحسين، غيبت عني حبيبي تحت التراب، بالله يا دفان نشدك رد علي، عطشان أخويا لو شرب قطرتم، يا من دفنت جان رشيت البني، بخيت قلبه تراه مات عطشان، بالله يا حفار القبور وسع القبر، وسهم المثلث من تجر براح جر، ومن تنزل بقبره ترى مكسور. صح ونادي وحسينا وإماما وسيدا، ما غسلوه وما لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداءً.